وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن مس الميت هو سبب لنشوء أمرين. الأمر الأول تنجس العضو الماس، ولكن بشرط الرطوبة. والمصنف كما تقدم استدل على أصل التنجس، لماذا يتنجس لمن يمس ميتا؟ استدل بصحيحة الحلبي. ولماذا نقيد المس بشرط الرطوبة؟ استدل بدليلين، أو استدل بدليل واحد بالارتكاز، ونحن ذكرنا أكثر من وجه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الذي يحصل من مس الميت هو وجوب الغسل على الماء، واللي هو أساس البحث مالتنا. مس الميت، غسل مس الميت، أصل وجوب الغسل طبعا بعد برده دلت عليه روايات كثيرة وبألسنة متعددة. المصنف فقط ذكر لنا صحيحة محمد بن مسلم، وهي روايات كثيرة. الرجل يغمض الميت عليه غسل، قال إذا مسه بحرارته فلا، ولكنه إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. وعندنا روايات في هذا الصدد كثيرة. وقد خالف في ذلك المحقق السبزوار في ذخيرة الأحكام، وذهب إلى استحباب غسل مس الميت، واستدل له بأدلة ثلاثة. الدليل الأول قد مضى عندنا، ذكرناه، هو أن غسل مس الميت ورد في ضمن أغسال مستحبة، في ضمن غسل الجمعة وغسل الإحرام، وورد أيضا غسل مس الميت. فبقرينة السياق نحمل غسل المس أيضا على الاستحباب لأجل وحدة السياق. هذا علقنا عليه بالدرس اللي مضى، نقول إحنا الحفاظ على وحدة السياق مبني على تفسير صيغة الأمر بالوضع. أما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا صيغة الأمر تدل على الوجوب بحكم العقل، فلا محذورة في التفكيك في قرينة السياق، لأن التفكيك يكون في أمر عقلي والسياق واحد. هاي وضحناها بذاك الدرس، بس اختصار بعد هاي شراح يرادل لكفاية. الوجه الثاني اللي هنا وصلنا، هذا الوجه الثاني، انه هناك بعض الروايات وصحيحة السند عبرت عن غسل مس الميت بانه سنة. قالت غسل الجنابة فرض وغسل مس الميت سنة، وفسرت السنة بمعنى أنه مستحب. فمن هنا يحتمل أن المحقق السبزواري رحمه الله اعتمد على هذه الروايات. هذا أيضا، هذا الوجه قابل للمناقشة، فإن السنة تطلق على معاني، تارة يراد منها في قبال الواجب، مثل يقول القنوت سنة والتشهد مثلا واجب. هذا هو معنى، ولعله هو اللي شبث به. والسنة تارة تطلق في قبال البدعة، إذا حصلت البدعة تركت السنة، بعض الروايات هكذا. وعندنا السنة في مقابل ما فرضه الله عز وجل، فيكون معنى السنة ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله. عندنا يعني هيش يعبرون عنا أحكام من الدرجة الأولى وعندنا أحكام من الدرجة الثانية. هذا التعبير وجدته لسيد السيستاني يعبر عنه. الأحكام من الدرجة الأولى الأحكام التي فرضها الله عز وجل في كتابه المجيد كغسل الجنابة، إن كنتم جنبا فطهروا ولا تقربوا صلاة سكارى ولا عاب حتى تغتسلوا. فلاحظ أن غسل الجنابة قد ورد ذكره في القرآن الكريم، وهكذا مثلا افرض الوضوء مذكور في القرآن الكريم. غسل مس الميت شرعه النبي صلى الله عليه وآله، فشي يعبرون عنه؟ يعبرون عنه أحكام من الدرجة الثانية، يعني هو واجب بس من الدرجة الثانية. شنو الثمرة اللي تظهر بين الدرجة الأولى والثانية؟ هاي جملة اعتراضية. اللي قارئ قواعد فقهية حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت والقبلة، لاحظيها في النهاية شو يقول عليه السلام؟ يقول وإن السنة لا تنقض الفريضة، يعني الخلل في الصلاة من جهة السنة لا ينقض الخلل بالصلاة، لا ينقض الصلاة إذا لم يحصل خلل من جهة الفريضة. بمعنى من يأتي بكل الفرائض اللي موجودة بالصلاة، الوقت والقبلة، لأن كلها موجودات بالقرآن الكريم الخمسة، بس ولكن صار عنده خلال بالتشهد، والتشهد شنو؟ سنة. وإن السنة لا تنقض الفريضة، يعني إن الإخلال من جهة السنة ما دمنا قد حافظنا على الفريضة لا يؤدي إلى الخلل بالعبادة. إن السنة لا تنقض الفريضة. وطبعا وكهم خلاف بين الفقهاء بأن هذا التعبير اللي إجى من الإمام عليه السلام يستفاد منه قاعدة كلية في كل الأبواب، يقول لا إنه هذا في باب الصلاة، والإمام يقول إن التشهد سنة والقراءة سنة وإن السنة لا تنقض الفريضة. سيد الخوي المهدي رحمة الله عليه استفاد من يمنه فقط في باب الصلاة، أي خلل في السنة ما دمنا قد حافظنا على الفريضة في الصلاة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، بينما البعض الآخر يستفيد منها كبرى كلية. المهم ثمرات جدا مهمة تترتب على مسألة إن السنة لا تنقض الفريضة. هل السنة يعني إنه معنى عام ليس في باب الصلاة، أو كل سنة لا تنقض الفريضة؟ هذا تقدر تطبقها في باب النكاح، في باب المعاملات، وفي بعض المعاملات أكو شروط من السنة، وأصل المعاملة هي مثلا جاية من الفريضة. على أي حال، فردنا على المحقق السبزواري نقول إن كلمة السنة غسل الميت سنة وغسل الجنابة فرض، لا يقصد بالسنة المستحب، وإنما يقصد بالسنة خصوص ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوجبه النبي، والفريضة ما أوجبه الله تعالى. فالسنة هنا بمعنى الواجب لكن من الدرجة الثانية. هذا هو الدليل الثاني. طبعا مع الأسف الشيخ ما تعرض هاي القضية، إحنا أيضا عرضنا لها في الأثناء. أكو عندنا وجه ثالث أظنه مهم، وجه ثالث عذرونا يعني نطرحه فطولنا. الوجه الثالث اللي يمكن أن يكون مستند لنفي غسل مس الميت هو ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن، هو في التهذيب عن الحسين، لأن صاحب الوسائل من قاعد ينقل الرواية، فتح التهذيب وقاعد ينقل منها، بالتهذيب الحسين ابن عبيد، بس هو نقلها شنو؟ الحسن. نقطتين طفرة الحسن بس يأثر أنه هو. المهم الحسن أو الحسين قال كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه الإمام، أجابه قال له النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل، يعني اغتسل، ما جاب الإمام مباشرة اغتسل، فعل وجرت به السنة. هاي شلون نقرب دلالته على الاستحباب؟ يعني قبل أمير المؤمنين ماكو اغتسال للميت، وإنما حينما اغتسل جرت به السنة بعد ذلك. أكو نقطة غامضة هنا، يعني إلا كنت تقرب القضية، وقد تستغربون من يعني، بس هو هذا مشهور الإمامية بالمناسبة، والسيد الشهيد يصرح به، يقول الأئمة ليس لهم حق التشريع. فقط التشريع منحصر بالله عز وجل، دائرة التشريع. والنبي صلى الله عليه وآله مشهور الإمامية أنه له حق التشريع، وكو بعض الآراء لا ليس له، فيحصر دائرة التشريع فقط برب العالمين. بس احنا خلينا نقول مع النبي ما عندنا مشكلة هاي الدائرة، بس بالأئمة عليهم السلام اكو محل خلاف. فإذا كان الأئمة ليس لهم حق التشريع ففعل أمير المؤمنين وجرت به السنة، يعني ما له حق التشريع، يعني أمر مستحب، ما يشرع الوجوبات، هو ما له حق التشريع نهائي، من باب الأدب، من باب كذا. قد تستغربون طبعا، ولو هذا رأي معروف عندنا. فقط بيان الأحكام، توضيح الكبريات اللي موجودة. ما نقول رأي حاسم اليوم، أكو به خلاف. يعني أكو خلاف بس قليل، يعني بعضهم يقول لا، دائرة التشريع عامة تشمل حتى الأئمة عليهم السلام. على أي حال، بس هاي الاستدلال الرواية هنا، فعلى أمير المؤمنين هذا واحد، بعد ما فعل جرت به السنة، يعني قبل ذلك ما موجود، يعني بكلمة إن السنة هي معلولة لمن؟ لفعل أمير المؤمنين، يعني قبل ذلك ما موجود، لا موجود من رب العالمين مشرع الغسل، ولا من قبل المشرع الآخر النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ، فعل أمير المؤمنين وبعد فعله جرت به السنة، أمر مستحب صار. هذا هو الوجه أو الدليل الثالث. ردنا على هذا من وجوه. الوجه الأول، الرواية ليست ظاهرة أن فعل أمير المؤمنين، أن السنة معلولة لفعل أمير المؤمنين، يعني السنة متأخرة عن فعل أمير المؤمنين أبد، ليست، ما بها أي ظهور في ذلك، وإنما الرواية تتحدث عن مقارنة ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام والسنة. فعل أمير المؤمنين وجرت به السنة، يعني السنة جارية به ذلك. لاحظ، يعني إنما غسل النبي مع أنه طاهر مطهر لأنه السنة جرت بذلك. اعتبار الأحكام تدرون كونها عامة تشمل الجميع، حملها على الخاص يحتاج قرينة. ففعل أمير المؤمنين والسنة جرت بذلك، السنة جرت على التغسيل، لا إن فعل السنة كانت هي معلولة ومتأخرة. يعني بكلمة، لماذا غسل النبي وهو طاهر مطهر؟ يا أخي السنة أكو روايات على أن الإنسان يغسل. فعل أمير المؤمنين والسنة قد جرت بذلك، مو والسنة قد تأخرت عن الجريان، هي السنة جارية. لاحظ، فمعنى والسنة قد جرت مو أنه السنة قد جرت بعد فعل أمير المؤمنين، لا، السنة جرت على التغسيل رغم أنه طاهر مطهر. ممكن، نعم، هذا واحد، هذا لأقل احتمال، واحتمال هم وجيه. هذا الرد الأول. الوجه الثاني للرد، نقول الراوي لم يسأل عن أصل وجوب التغسيل، ولعل التغسيل ثابت أنه عند الجميع وواجب، لذلك وين ركز السؤال؟ عن أمير المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، غسله يوم باحتوى أنه طاهر مطهر. لاحظ، فلو كان أصل الغسل هو غير معلوم ومشكوك، كان يوجه السؤال هل يغسل أو لا يغسل؟ بس سأل أمير المؤمنين غسل النبي بدعوة أنه طاهر مطهر أم لا؟ هاي ثانية وثالثة. يا أخي رواية ضعيفة السنة شكو بشكو، سواء كان المقصود منه الحسين ابن عبيد على المصدر الرئيسي اللي هو في التهذيب هذا أصلا ضعيف، أو الحسن بنقل الوسائل هذا لم يرد في علماء الرجال، فرواتكم ضعيفة. فالنتيجة لا دليل على ما ذهب إليه المحقق السبزواري من ذهاب إلى أن غسل مس الميت مستحب، لا قرينة السياق لأن يمكن التفكيك، ولا حمل الغسل أنه سنة بمعنى أنه مستحب، لا سنة بمعنى الأحكام من الدارة الثانية بعد، ولا هذه الرواية التي نقلناها لكم لأن تشتمل على جملة من المشاكل. زين الثاني مبنائي لا ليش؟
هي نفس المستوى، يعني هسا احنا بنقول انه التعبير بالسنة مو يحمل على الاستحباب من الدرجة الثانية، يقول هذا مبناكم انتم على مبنى لا
لا لا لا نقول له
تفسيرها شو؟
لا نقول له نقول له لانه الرواية شو قالت؟ غسل الجنابة فرض، فرض يعني شنو فرض؟
فرض يعني وارد،
يعني وارد بالقرآن الكريم. زين؟ فمن يجي يحكف عليها النظر ويقول وغسل مس الميت سنة، يعني ايش نفهم من يمها؟ لو جايب غير الجنابة جايب شغلات واجب يعني ما وارد، ايه يجي هذا الإشكال مبنائية. بس من يقول فرض السنة، وإحنا قطعا هو يعرف انه السنة لها اطلاقات عديدة يعني. زين قرب جيد الآن. وأما اشتراط، هاي نقطة جديدة، نقطة رقم ثلاثة جديدة، وأما اشتراط وجوبه، وجوب غسل المس بمس ميت الإنسان، يلا هاي حلوة، واحد يتدرب عليه، هذا هو هنا علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريعات. إحنا الرواية قلنا لكم الرجل يغمض الميت عليه الغسل، قلت لك إذا ما برد اغتسل. زين افترض الآن حيوان مات، زين كلب قطة أي شيء، ورحت مسيته وبعد ما برد همه، يجب الغسل بمسه أم إن وجوب الغسل مختص بالميت الإنساني؟ زين هنا يقول يمكن الشيخ الاستدلال على حصر الغسل بالميت الإنساني بدليلين. هسه خلينا نشوف الدليل الأول. الدليل الثاني الشيخ يقول لكم رواية، هاي بالله إيه ما تبين، هاي يعني ما تبين الجهد. نشوف الدليل الأول، الشيخ ما يذكره. لاحظوا الدليل الأول، الدليل الأول هو التمسك بفكرة القصور في المقتضي بعد ضم إصالة البراءة، بمعنى المقتضي يعني الدليل، يعني إنما دل من الروايات على وجوب غسل مس، على وجوب غسل المس ليس فيه إطلاق يشمل مطلق الميت، يعني حتى لو كان حيوانا لا إطلاق فيه دونك. هاي الرواية الرجل يغمض الميت، كلمة الميت وين منصرفة؟ متبادرة عندنا ميت الإنسان، فلا إطلاق في تلك الروايات يعم الميت الإنسان، لا إطلاق. فالمقتضي قاصر يبي إطلاق، صار هذا قاصر، ولكن عدم إطلاق في الروايات مين في الاحتمال، يبقى احتمال انه يجب الغسل بمس الميت الحيواني، يبقى احتمال وما يبقى احتمال، يبقى احتمال، فنضم إصالة البراءة، هاي معنى القصور في المقتضي بعد ضم إصالة البراءة. نعم لو كان المقتضي مالتنا لا هيك يقول اغسل بس الإنسان وياك تغسل الحيوان، عفوا تغسل مس الحيوان، افترض هيك
بعد ما يحتاج الى
إذا أكو تصريح بنفي هذا الطرف بعد لا معنى لضم إصالة البراءة. ولكن إذا كان المقتضي فقط لا إطلاق فيه، يبقى احتمال ورود إن هذه الروايات تشمل الحيوان. فلذلك لأنه قد يجي هذا السؤال وأنا طرحت عليكم، إذا تقول إن المقتضي قاصر يعني لا إطلاق في الروايات، إيش يكون ضم إصالة البراءة بعد؟ مو عندك دليل اجتهاد تقول ما بي إطلاق؟ يقول هذا يبقى احتمال، عدم وجود إطلاق في الروايات لا ينفي احتمال غسل مس الميت للحيوان. لذلك قلت لك إلا إذا كان المقتضي فيه تصريح إن الغسل بخصوص الإنسان، من يمس إنسانا، هذا بعد لا معنى لضم إصالة البراءة. هذا واحد. الوجه الثاني واضح، روايات، روايات واضحة كلش. شنو قالت عن الرجل يمس الميت أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال لا، إنما ذلك من الإنسان. بعد واضحة، هاي واضحة جدا، هاي رواية واضحة، دليل ثاني واضح. زين، وأما اشتراط وجوبة
يعني قصور المقتضي وجران البراءة،
هاي رواية مصرحة
بخصوص
الإنسان. لا، هنا الشيخ شو يقول؟ يريد يقول لو فرضنا ما عندنا هاي الروايات، إيش يريد يصير؟ يعني نحتاج، يعني ما عندنا هاي الرواية، هاي الرواية الصريحة ما عندنا، نفترض العفو، لو فرضنا أنه بل ما عندنا هاي الرواية، خلاص يقول لي ماكو مشكلة، أنت روح للمقتضي يقول قاصر وماكو عندي صادق، ما تحتاج إلا رواية بالصراحة. ما نحتاج الرواية بصراحة، واضح قطعة من النزاع. لو فرضنا ما عندنا رواية إلا من الإنسان واحدة، هاي الصحيحة اللي قريناها، افترض ما عد، شو نسوي؟ يقول يكفينا فكرة القصور بالمقتضي بعد ضم إصالة البراءة. طبعا هي خب الرواية هاي ما خلتنا نحكي، بل لا نحتاج إلى ذلك. افرض رواية ما عندنا، رواية ضعيفة، بعد قصور المقتضي يعني الأدلة اللي عبرت يجب غسل مس الميت، المنصرف منها الميت الإنساني، ما بي إطلاق قصور، قصور يعني ليس فيه إطلاق، لكن مو تضم القصور في المقتضي وتخلص، لا، وجريان البراءة، يعني لازم تضم البراءة، مو مستحبة، لأن من دون ضم البراءة يبقى احتمال ثابت، يقطع النزاع كلش. نقطة رابعة، هذا ما بيها شيء. وأما اعتبار كونه بعد برده واضحة، يقول فالصحيحة اللي تقدمت وين؟ في النقطة رقم 2، ولكن إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل. فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة ما عنده مشكلة هنا. بس تعال شنو رأيك بهاي الرواية؟ أو في الواقع روايتين نستفيد من يمها إن غسل مس الميت ثابت حتى قبل البرد. أقرأ لكم إياها رجاء، وأريد واحد يخلصنا من المعارضة حتى الله يخلصه. يقول وبإسناده، قلنا بإسناده من هذا الضمير راجع، كنا نشوف الرواية اللي قبلها واللي قبلها، إذا كان يتحدث عن الكليني يعني طريق الكليني عن محمد، يعني بإسناد الكليني، شوف من اللي قبلها، اللي قبلها لقينا شيخ الصدوق علي بن الحسين الصدوق، مو هيجي ولا لا؟ استغفر الله، شلون علي بن الحسين والد الصدوق، محمد بن الحسن قبلها شيخ الطوسي، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن الحسن، رواية صحيحة، عن عمرو بن زيد، كلهم ثقات، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الصاباطي، فطحي هذا بس تقف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. الميت شو وقت يغسلونه؟ بعد ما برد أكيد، لأنه يعني بعد صار داق وصياح ولطم وشيء، قد يلا يدفنوا الجماعة يعني قطعاً يبرد. فهي الرواية شنو قالت؟ يستفيد من يمها أنه حتى لو برد يقول عليك أنه تغسل مس الميت. والرواية من حيث السند ما عاد بها أي غبار، فصير معارضة بين تلك الصحيحة، صحيحة ابن مسلم اللي قالت شنو؟ إذا مسه بحرارته فلا، تقول لا، وبين هاي وإن كان الميت قد فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل. يلا من إيه؟ خلصنا من المعارضة. المان
ماكو معارضة.
شلون ماكو معارضة؟
وذيك يعني الغسل ما قبل البرد استثنى،
هاي تقول
الغسل ما بعد الغسل، يعني اذا غسلناه احنا
إيه؟ يعني بعد ما برد هم غسلوا
إيه؟
لا
يعني غسل
شفنا كانه هذا يعني
يقول من وكل
الخامسه مو الرابعه، المعارضه معنا الخامسه.
اي احسنتم، العفو العفو احسنتم، اي بل العفو العفو اشتباه صار. قال مس الميت عند، احسنتم اي احسنتم شيخ سلام. قال مس الميت عند موته وبعد غسله واما اعتبار كونه كون غسل قبل تغسيله،
لا بعد تغسيله، هاي
فلصحيح محمد بن مسلم قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة، يعني واحد يقبله ليس بها بأس. هاي شو تقول؟
حتى لو بعد الغسل،
تقول حتى لو بعد الغسل لا بد عليكم تغسلوا. وهاي لا نفت قبل الغسل، قالت ما بيش ليس به بأس. اي عفوا اعيد المعارضه الصحيحه ابن مسلم في النقطه الخامسه، ها تقول قبل الماس قبل البورد وقبل التغسيل ليس به بأس، مسه وتقبله ما بي بأس. هاي ايش قالت؟ قالت لا يكون تغسل اذا حتى لو مسيته بعد غسله. هو هو زين، يلا شنو الجمع العرفي هنا؟ قطعا جمع عرفي، بس شنو الجمع العرفي اللي الثاني تحمله على الاستحباب فعليه؟ ليش؟ اللي هيش بها الروايات
بس بعد
البر، يعني بس
شفنا الثانية يعني الثانية قال إذا مسه بحرارته
فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغسل. لا 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 منا علاقة شيخنا شيخ علي بالنقطة رقم ثانية، بالنقطة رقم خمسة وبهاي الموثق اللي قريت لكم إياها،
ما مصرح بها لا بأس بها،
زين
تصريح بأنه على أنه
زين
في
واحد. ايه
هذيك اطلقت والدلالات الطلب يدل على عمد الوجوب والاستحباب
بعد ايه جيد. ها
قيد هاي الصوره
النص المساعد. ايه تقول وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل. هاي اذا حتى لو غسل كنت، هاي تقول لا قبل تغسيله ما عندكم شيء.
الرواية الموجودة في المتن نص في عدم الوجوب.
اي.
ذيك ظاهر في الوجوب.
زين منين جاء النص هنا؟
نص لا بأس.
أحسنتوا.
على القول طبعا شيخنا اكو خلاف في مسألة نصية.
اي لا بأس.
لا بأس على الوجوب.
صحيح. يعني هنا عندنا جمع عرفي. كلما تعارض صريح مع ظاهر. هاي الرواية صريحة لا بأس. يعني مسه وما عليك شيء ما دام شنو قبل الغسل، صريحه في نفي الغسل، صريحه كل تقول لا باس. بينما ذيش قالت فعليه الغسل، هاي عليه امر يا مو امر؟ الامر ظاهر في الوجوب يا صريح في الوجوب؟
ظاهر.
الامر ظاهر في الوجوب، فنرفع اليد عن ظاهر الامر وهو الوجوب، نبحث عن ياه ظاهر بعد بالامر الاستحباب، لان الامر اما وجوب واما استحباب. اللي ما ينسجم ويا الصريح من هو؟ الوجوب. يعني شلون يجوز وواجب، بس اللي ينسجم ويا الصريح من هو الاستحباب. وكلما تعارض نص مع ظاهر، شن أول الظاهر والنص؟ أول الظاهر. فنرفع اليد عن ظاهر الأمر اللي هو الوجوب، نرفع اليد عن الوجوب، ندير الموجة ونبحث عن ظاهر آخر وهو الاستحباب، ينسجم مع الجواز يصير يجوز مع ذلك. هذا هو الجمع العرفي اللي موجود. فبالتالي إذا إن شاء الله ماكو منافات.
نقدر ننفي أصل المعارضة بإعراض أو إجرام من أصحاب من هذه الرواية؟ أكو معارضة في من نجمع؟
إذا أكو من أول أمر خب ما مطلب هذا الشيء، يروح عندنا ما عنده أي مشكلة. صحيح. وأكو طبعا رواية ثانية معارضة ماكو داعي لأن جمعها نفس هذا الجمع. أنا جبت لكم إياها حتى نتدرب. هاي كلها في النقطة الخامسة، النقطة السادسة إلى غد الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.